بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك عن مالك وهو ابن أنس الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن مخرمة بن سليمان عن كريب وهو مولى عبد الله بن عباس أن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته أي أخت أمه وهي زوج نبينا صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين. قال: فاضطجعت عرض وسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين. وهذه 12 ركعة. قال: ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى 2 ركعة ثم خرج فصلى الصبح. فعبد الله بن عباس ما حمله على البيتوتة عند خالته ميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليرقب عبادته تلك الليلة فيأتسي به ويقتدي وينقل ذلك للأمة، وهذا من تبليغ العلم. فقال رضي الله عنهما: فاضطجعت في عرض وسادة، وهي الفراشة التي ينام عليها، في عرض وسادة، وغالبا أن الوسادة يجعلها الإنسان على رأسه أو يتكئ عليها، ولعلها تطلق على ما كان كبيرا قد يفترش به كما هو ظاهر الحديث. قال: فاضطجعت في عرض وسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله أي خالته ميمونة في طولها، لأن ابن عباس كان غلاما صغيرا. قال: فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه. وابن عباس يرقب ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام من العبادة في الليل، وهذا يدل على نباهته وحرصه على العلم، وهذا الذي ينبغي، الحرص على العلم. فنام حتى انتصف الليل أو قريبا من ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام ينام أول الليل ويحيي آخره، فإذا سمع الصارخ في بعضها انتصف الليل قام يصلي إلى قرب السحر، إلى وقت السحر صلى الله عليه وسلم، حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، يدافع النوم بأن يمسح وجهه بيديه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران. جاء في بعض الطرق 10 الأواخر من آل عمران، من قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. وقراءة هذه كانت قبل وضوءه. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة، قربة معلقة فيها ماء من جلد، فتوضأ فأحسن الوضوء، وكانت قراءته للآيات قبل وضوئه، مما يدل على جواز قراءة القرآن على غير طهارة ما لم يكن الإنسان محدثا بحدث أكبر، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من نومه قرأ الآيات من آخر سورة آل عمران، وقد جاء في حديث آخر أنه قرأ هذه الآيات حتى بكى، فبل لحيته ثم بل صدره ثم بل الأرض، فقال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها إن في خلق السماوات والأرض. فإذا قال قائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، أي أن نومهم ليس ناقضا من نواقض الوضوء، الأمر كذلك، لكن لا مانع أن يكون على أن يكون حصل منه ناقض غير النوم عليه الصلاة والسلام. فقراءة القرآن دون أن يمس الإنسان المصحف ما لم يكن على جنابة جائز، والأفضل أن يكون الإنسان على طهارة. وكان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، وجاء أيضا أنه بال فقرأ آية ولم يمس ماء. أما مس المصحف فلا يجوز إلا أن يكون الإنسان على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر، مس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، إلا على طهر، إلا على طهارة. وهذا قول عامة العلماء سلفا وخلفا، منهم الأئمة الأربعة. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، في إحسان الوضوء بأن يعمم الإنسان سائر أعضاء وضوئه بالماء ولا يترك شيئا لم يصبه الماء من أعضاء الوضوء، وأن يتحرى السنة في ذلك، والأفضل والأكمل أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا. قال ثم قام يصلي أي من الليل، قال فصنعت مثله، أي بأن قام وتوضأ، وأيضا قام إلى جنبه يصلي متسيا به. قال فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين. وجاء في بعض الطرق أن ابن عباس وقف على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداره عليه الصلاة والسلام، أخذ بأذنه وأداره حتى وقفه عن يمينه، وهذا دليل على أن المنفرد يقف على يمين الإمام، وإن وقف على يساره فصلى صحت صلاته لكن خالف السنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبد الله بن عباس أن يعيد الصلاة أو أنكر عليه، بل أداره وهو في صلاة، مما يدل على أن الصلاة التي صلاها وهو على يساره من ذلك تكبيرة الإحرام شيء من الوقوف أن ذلك صحيح. قال ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين حتى عدى اثنتي عشرة ركعة، أي يصلي ركعتين ويسلم حتى صلى اثنتي عشرة ركعة. قال ثم أوتر، أي بعد ذلك أوتر بركعة. فالوتر هو ما يختم به الإنسان من صلاة الليل ركعة أو ثلاثا أو خمسا، هذا هو الوتر. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، أي اضطجع بعد الأذان الثاني، وجاء أيضا أنه كان يضطجع بعد وتره، اضطجع بعد وتره، وهكذا أيضا جاء أنه كان يضطجع بعد أذان الفجر، بعد الأذان الثاني، أذان الفجر، أذان الصلاة. قال هنا ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين، أي ركعتي الفجر، أي في بيته، صلي ركعتين خفيفتين في بيته ثم يخرج إلى الصلاة، صلاة الفجر، ثم خرج فصلى الصبح، صلى بالمسلمين. وعبد الله بن عباس يرقب هذه العبادة ثم نقلها إلينا رضي الله عنه وأرضاه، فاستفاد وأفاد. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب وعبد الله قال أخبرني عمرو هو ابن دينار أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلا لواسع، أرجو ألا يكون بشيء منه بأس. وقول قال القاسم موصول بالإسناد الأول، وأيضا أخرجه أبو نعيم المستخرج بنفس السند كما ذكر ذلك الحافظ. قال: صلاة الليل مثنى مثنى، أي في ركعتين ركعتين، يسلم عند كل ركعتين. فإذا قال: فإذا أردت أن تنصرف أيها المصلي من صلاة الليل فاركع ركعة توتر لك ما صليت. والحديث قد تقدم. ثم قال القاسم: ورأينا أناسا في زمنه منذ أدركنا يوترون بثلاث، أي بتشهد واحد. قد جاء ذلك أيضا في بعض الأحاديث. قال الحافظ: واحتج بعض الحنفية لما ذهب إليه من تعيين الوصل والاقتصار على ثلاث بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز، واختلفوا فيما عداه. قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه. وتعقبه محمد بن نصر المروزي بما رواه من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا: لا توتروا بثلاث، شبهوا بصلاة المغرب. وقد صححه الحاكم من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة مرفوعا نحوه، وإسناده على شرط الشيخين. وقد صححه ابن حبان والحاكم ومن طريق مقسم عن عبد الله عن ابن عباس وعائشة: كراهية الوتر بثلاث. وأخرجه النسائي أيضا وعن سلمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر، وقال: لا يشبه التطوع الفريضة، أي لا يشبه الإنسان صلاة الوتر، يعني صلاة المغرب. فهذه الآثار تقدح في الإجماع الذي نقله أي أبو حنيفة أو بعض الأحناف. وأما قول محمد بن نصر: لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة، نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث، لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة، انتهى. فيرد عليه ما رواه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه، ولفظه: يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. وبين في عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات، ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يثبت عنده هذان الحديثان. والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب أن يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين، وقد فعله السلف أيضا. فروى محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير، أي أنه لا يسلم، ومن طريق المسور بن مخرمة أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن. ومن طريق ابن طاووس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن. ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مثله. وروى محمد بن نصر عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب، وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور، أي من أن يشبه الإنسان نافلته بالفريضة المغرب. قال: وسيأتي في هذا الباب قول القاسم بن محمد في تجويز الثلاث، ولكن النزاع في تعيين ذلك، فإن الأخبار الصحيحة أباه. فالخلاصة أن لا بأس أن يوتر الإنسان بثلاث بتشهد واحد، وليس في ذلك مشابه لصلاة المغرب إلا إذا تشهد تشهدين، وهذا ينبغي أن يترك. وإن ثبت عن بعض السلف فيحمل أنه لم يبلغهم هذا النهي كما ذكر الحافظ. والأفضل أن يصلي الإنسان ركعتين ركعتين، لحديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعتين تتر له ما قد صلى. والأمر كما قال القاسم هنا: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلا لواسع، أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. والأمر كما يقول. وقال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، أي يطيل السجود يدعو، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، أي بعد أن يؤذن المؤذن يصلي ركعتين، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة، أي فيؤذنه بالصلاة فيخرج. فأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة في ذلك الوتر، ويطيل في سجوده عليه الصلاة والسلام يدعو، فإذا أذن المؤذن أي لصلاة الفجر قام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم يضطجع على شقه الأيمن. وهذه سنة ينبغي إحياؤها، وكما ذكرنا أمس أنها سنة بيتية، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها في البيت ولم يفعلها في المسجد، بل قد جاء عن بعض السلف أنه كان يحصب من رآه يضطجع في المسجد بعد هاتين الركعتين، وأن الإنسان لا يزيد بعد أذان صلاة الفجر على ركعتين. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.